الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأكرر أهمية كتاب الرسالة بالنسبة لفهم البحث الأصولي في قواعده، باعتباره لبنة أولى، وباعتبار أن هذا الكتاب لا زال فيه أشياء تحتاج إلى من يقعدها ويلتفت إليها ويشير وينبه إلى الطريقة التي سلكها الإمام الشافعي في هذا الكتاب. وكان من أواخر ما أخذنا علاقة السنة بكتاب الله عز وجل، وذكرنا أنها مرة تكون مؤيدة ومؤكدة لما في الكتاب، ومرة تكون مبينة وموضحة لما في كتاب الله عز وجل، ومرة مستقلة بتشريع أحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل. وذكر الإمام الشافعي شيئا من الخلاف الذي ورد في هذه الجزئية، وذكر أيضا ما يتعلق بكون الكتاب هل يمكن أن يكون مبينا لما في السنة، ثم ذكر قسما آخر قد يقع فيه الاختلاف وهو السنة الناسخة لما في كتاب الله عز وجل، على اختلاف أنواع السنة ما بين متواترها وآحادها. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نكرر ما يتعلق ببيان السنة لكتاب الله عز وجل. هذا البيان يمكن أن يلاحظ فيه أنه قد يرد على تقسيمات متعددة، ومن أمثلة هذه التقسيمات أن بيان السنة للكتاب قد يكون بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون البيان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون البيان بترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قسم آخر يغفل عنه كثير من الأصوليين، ألا وهو عدم اهتمام الصحابة بنقل السنة في باب تكون بيانا لما في الكتاب. ومثل له المؤلف بمسألة لفظ اللعان، مع أن كثيرا من الأصوليين يؤكد على ذكره بلفظ معين أخذا من لفظ الكتاب، لكنه يقول الإمام الشافعي رحمه الله عدم نقل الصحابة لذلك اللفظ الذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الحكم ليس مشترطا بذلك اللفظ، وأن أي لفظ يدل عليه فإنه يأخذ حكمه. وهذا النوع قد يغفل عنه كثير من الأصوليين كما ذكرت قبل قليل. كذلك يمكن أن تقسم السنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل بأنواع، منها اللفظ المجمل الذي لا يفهم المراد منه إلا بالسنة، كما ذكرنا في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، ومنها ما يكون لفظا محتملا لعدد من المعاني، فيكون بيان السنة لذلك اللفظ ببيان المعنى أو الاحتمال المراد من ذلك اللفظ. وقد يكون البيان بواسطة التخصيص أو التقييد لللفظ، وقد يكون البيان بإظهار معنى آخر من معاني المطلوب، فيكون قد طلب شيء معين فيكون قد أغفل ذكر جزء أو صفة من صفاته تأتي السنة ببيانه، مثلا في عدد الركعات النص جاء بإجابة الصلاة ولم يذكر عدد الركعات في الصلوات المفروضة، فتأتي السنة وتبين ذلك. لعلنا نقرأ شيئا مما يتعلق بهذه التقسيمات المتعلقة بالسنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل. قال المؤلف: باب الفرائض التي أنزل الله نصا، ثم ذكر تفسير في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هنا كلمة الذين يرمون ظاهرها العموم، لكن جاءت السنة بتخصيص الأزواج من هذا اللفظ، فالأزواج إذا رموا زوجاتهم فلا يحتاجون إلى الإتيان بأربعة شهداء، وإنما يذهبون إلى اللعان في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية. وقوله هنا المحصنات، هذا اللفظ يحتمل عددا من المعاني، فهل المراد المتزوجات أو المراد العفيفات أو المراد من لم يعرفن أو لم تقم الشهادة عليهن بجريرة؟ وفسره المؤلف بأن المراد البوالغ الحرائر. ثم في قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، نص في كون المطلوب أربعة شهداء، ثم جاءتنا نصوص أخرى تبين أنه لا يقبل في الشهادة إلا من كان من أهل العدالة، وجاءتنا في النصوص الأخرى أن الشهادة لا بد أن تكون عن معاينة، وبالتالي هذه كلها من أنواع البيان، بياني الكتاب بالسنة. ثم قول: فجلدوهم ثمانين جلدة، هذا يحتاج إلى بيان، وإن نص على العدد إلا أنه يحتاج إلى بيان كيفية الجلد، وهل هي مفرقة أو مجموعة أو نحو ذلك. وهكذا قال المؤلف: وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعان مختلفة، فجاءنا ما يبين أن المراد أحد هذه المعاني. قال المؤلف: فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، فدل هذا على أن الآية الأولى قد بينت بتخصيص الأزواج منها، حيث أخرج الزوج من الحد بواسطة اللعان، وبالتالي يكون المراد بالآية القذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. وبالتالي هذا يشير إلى ما ذكرناه سابقا من أن النصوص العامة منها ما يبقى على عمومه ومنها ما يرد عليه التخصيص ومنها عام قد أريد به الخاص. وفي كلام المؤلف إشارة إلى إدخال اسم التخصيص، إدخال التخصيص في اسم النسخ، حيث قال: لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، فهذا لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر الاصطلاح عليه متأخرا، قال: ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله عز وجل. ثم بين أن هذه الآيات بينت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى نوع من أنواع البيان، فهناك بيان بالقول وهناك بيان بالفعل، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين العجلاني زوجته كما ورد ذلك. وهناك أيضا بيان آخر حيث لم ينقل الصحابة لفظ هذا اللعان، قال فما حكم منهم واحد، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان، مع أنهم حكوا أحكاما أي آثارا مرتبة على اللعان، منها التفريق بين المتلاعنين، ومنها نفي الولد، ومنها قوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، إلى أن قال فاستدلنا بذلك على أن الصحابة يتركون حكاية بعض ما يحتاج إليه من الحديث، لأنهم فهموا أن ذلك الذي تركوه غير مؤثر في الحكم، فيدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما. والكتاب فيه بيان أشياء متعلقة باللعان، وفيه وبالتالي اكتفى الصحابة بما ورد في كتاب الله عز وجل. أورد المؤلف مثالا آخر بذكر بيان لأمر مستقر في الأذهان معلوم عند العرب من عادتها وطريقتها، في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم بين أي شهر هو فقال شهر رمضان. لم يرد بيان أن شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وبين شوال، لماذا؟ لأن هذا أمر مستقر عنده وبالتالي ما يحتاجون إلى توضيحه. قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه هو الشهر الذي بين شهر شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان، وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر حفظ، يعني تكلف الصحابة بنقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم سواء في سفره أو في فطره وكيف يتم قضاؤه، مما ليس فيه نص في الكتاب، ولم يتكلفوا ذكر تفسير شهر رمضان، وبالتالي ما احتاج أحد من أهل العلم إلى أن ينص على هذه المسألة. قال وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سنن ليست نصا في القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها من أمثلة ذلك في قوله فإن طلقها، يعني طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المراد بلفظ تنكح؟ يحتمل أن المراد به عقد النكاح، ويحتمل أن المراد به الوطء بعد العقد، فهذا لفظ محتمل لمعنيين أليس كذلك؟ فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح المراد من هذين المعنيين، وأن المراد به الوطء وليس المراد به مجرد العقد. واضح هذا في قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، مع أن الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى في قول تنكح زوجا، فإنه لا يكون زوجا إلا بعد العقد، ولو كان المراد الواطء لو كان المجرد العقد لم يكن زوجا بعد، لقال حتى تنكح أحدا غيره، لكن لما قال زوجا معناها أن الزوجية ثابتة قبل هذا النكاح، ومن ثم يكون المراد بالنكاح غير الزوجية. لكن جاءنا في التفسير المراد بذلك، قال فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا أن يتزوجها، يعني أن يعقد عليها زوجا غيره، وإن كان هذا المعنى هو الذي يسبق إلى من خطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل أن المراد الوطء، لأن اسم النكاح يطلق ويراد به مرة الإصابة كما أنه في مرة يراد به العقد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلين له حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، بينت السنة أن المراد بهذا اللفظ أحد المعنيين دون المعنى الآخر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحلال الزوجة للمطلق ثلاثا إنما يكون بعد وطأ الزوج الثاني. ومثل له المؤلف أيضا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه الآية فيها تفسيرات جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في قوله فاغسلوا وجوهكم، ما الذي يدخل في مسمى الوجه وما الذي لا يدخل، يعني هل المضمضة داخلة والاستنشاق أو لا؟ فبينت السنة النبوية دخول المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه. وهكذا في قوله وأيديكم إلى المرافق، يحتمل دخول المرافق في الغسل ويحتمل عدم دخول المرافق. وهكذا في قوله وامسحوا برؤوسكم، قد يحتمل أن المراد به جميع الرأس ويحتمل كيفيات، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكيفية التي يتم بها مسح الرأس. وكهكذا في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن الوضوء طهارة والغسل طهارة، فجاءت السنة مبينة أن المراد الغسل وليس المراد الوضوء. قال فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أنزل الله، يعني على هذه الآية، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. طيب كم مرة؟ جاءنا في الحديث أنه توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا ولم يزد عن ذلك. إذن السنة بيّنت لنا أن الزيادة عن ثلاث أمر غير مشروع، وأن الغسلة الواحدة مجزية، وأن الثانية والثالثة مستحبة. فهذا بيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعدد الغسلات في الوضوء. وهكذا جاءت السنة ببيان جواز اختلاف العدد في الغسلات في الوضوء، فيغسل بعضها بعض أعضاء الوضوء مرتين وبعضها ثلاثا. وهكذا في مسح الرأس جاءت السنة ببيان المشروعي الفعل المشروع المستحب، قال مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. فكان ظاهر قوله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة، ويحتمل أن يكون أكثر. فجاءت السنة ببيان المراد من هذه المحتملات، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن، وفلما سنه مرة استدللنا على أن المرة مجزئة وإلا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما زاد عن ذلك مستحب ليس متحتما. وقالوا هذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، حيث حكي الحديث فيه دل على إتباع الحديث كتاب الله وتفسيره له. وحكوا أن أكثر ما توضأ ثلاثا، فتكون الغسلة الثانية والثالثة على سبيل الاختيار لا على سبيل الإيجاب. وهكذا أيضا وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، مع أن الآية تحتمل يمكن أن يكون المرفقان يطلب غسلهما أو لا. وبالتالي جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبينت ذلك. وهذا بيان السنة مع بيان القرآن. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك جعلنا هذه الأفعال من المستحبات، مع أنه وقع اتفاق على أن المراد غسل الأعضاء وإسباغ البدن بالغسل. وهكذا أيضا في ما يتعلق بالفرائض والمواريث، ومن ذلك مثلا في قوله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الأخت ظاهر النص القرآني أن كل أخت كذلك، هذا تفهمونه من النص القرآني أو لا؟ فجاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن تبين معنى الكلالة، هذا لفظ مجمل وضحه النص النبوي. ثم جاءنا النص أن امرؤ يراد به الذكر والأنثى، ثم جاءنا النص أن قوله وله أخت مقيد بكونها غير كافرة ولا مملوكة ولا قاتلة، وقوله فلها نصف ما ترك جاء النص بأن الوصايا والديون لا تدخل في ذلك، مع أن ظاهر النص القرآني أنها تأخذ النصف مطلقا وتزاحم أصحاب الديون في التركات، ومثله في قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهكذا الآيات الأخرى الواردة في هذه النصوص. وقال ولهن الربع، فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب اسم خاص، فخصصت بعض الأفراد، فمثلا الأخت لأب لا ترث مع الأختين الشقيقتين، فهذا أخرج الأخت لأب من هذا النص نص آخر. وهكذا لا بد من اتحاد الدين بين الوارث والموروث، فليس كل أخت ترث، بل المراد الأخت التي تماثل أو توافق يوافق دينها دين مورثها. وجاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهكذا تقيد نص الآية بأن تكون الأخت حرة، إذ لو كانت مملوكة لما ورثت، فإنها وما تملك لسيدها، وإذا أضيف لها مال فإنما هو إضافة لما في يد، إضافة يد ليس إضافة ملك. وإذ لو قدرنا أننا أعطينا المملوكة الأخت المملوكة من التركة لكنا قد ورثنا سيدها، مع أن السيد ليس قريبا لذلك الميت. ومثله أيضا إخراج القريب القاتل من هذه النصوص بناء على ما ورد من السنة من تخصيص في قوله ليس لقاتل شيء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم وقع اختلاف في هذا الباب في من القاتل الذي يمنع، هل يشمل كل قاتل أو يراد به القاتل بغير حق، أو يختص بالقاتل المتعمد، على خلاف أصولي معروف. ولكن أصل المسألة وهو بمنع بعض القاتلين من الميراث هذا محل اتفاق، لكن من هو القاتل الذي يمنع؟ وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النص القرآني والنبوي قد يرد توضيح المراد به في دليل الإجماع، ما يدل على أن المؤلف يرى حجية الإجماع وأنه طريق صحيح لتفسير النصوص. ولذا قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وأولى ألا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف. ثم جاء المؤلف بتمثيل آخر لبيان الكتاب بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فظهر هذه النصوص أنه لا يحرم من البيوع إلا ما كان على غير تراض، لكن جاءتنا نصوص نبوية تبين أن بعض البيوع ممنوع منه مما يكون مخصصا لما في القرآن، والتخصيص نوع من أنواع البيان. فجاءنا مثلا تحريم بيع ربا الفضل، وجاءنا أيضا تحريم بيع ربا النسيئة من نفس الجنس، وجاءتنا أيضا تحريم عدد من البيوع من مثل البيوع التي فيها غرر، ومن مثل البيوع التي نهي عنها في الشريعة كالملامسة والمنابذة وغيرها من أنواع البيوع. وهكذا أيضا جاءت مثلا النصوص بتحريم الغش والتدليس في نوع من أنواع البيوع، وجاءتنا بتنظيم البيوع بحيث يعرف ما الذي يدخل في مسماها وما الذي لا يدخل في مسماها. نهى عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها، فهذا يخصص النص القرآني. ثم جاءتنا بيان آخر ببيان ما يدخل في مسمى عقد البيع، ولذا قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المتاع يعني المشتري. فهذه يلزم الأخذ بها، وينبغي أن تفسر النصوص بها. وهكذا أيضا في بقية ما وردت به الآيات القرآنية من أحكام، من أمثلة ذلك في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا. فجاءت النصوص ببيان معنى الصلاة وأن المراد بها الصلوات الخمس، وجاءت ببيان معنى كتابا أي أنها مفروضة ما الذي فرض منها، وجاءت ببيان الوقت الذي يلزم المؤمن أن يؤدي الصلاة فيه، فهذا بيان من السنة لكتاب الله عز وجل. وهكذا في الزكاة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما الذي تجب زكاته وما الذي لا تجب وما مقدار الزكاة الواجبة، بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الحج، في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي أركانه، أركان الحج، وكيف ينعقد الحج، وما هي واجباته، وما الذي يترتب على ترك شيء منها، وما هي محظورات الحج أو محظورات الإحرام. فهذه كلها بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال المؤلف هناك بيان لعدد الركعات، وبيان لاختلاف الأحكام بين الحضر والسفر، وبيان للتفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وبيان الأحكام المتعلقة بالصلاة أنه تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، كيفية ترتيب أركان الصلاة، وبيان أن الصلاة لا بد أن تكون للقبلة سواء في حال السفر أو حال الإقامة، إلا في حالة الخوف الشديد أو في حالة النوافل في السفر. وهكذا جاءت النصوص باشتراطات في هذه الصلوات، كل هذا من بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الكتاب. وهكذا في السنة الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يوضح آيات الكتاب. وقد مثل المؤلف لذلك بما يتعلق بصلاة الخوف، فإن أصلها ورد في الكتاب، ولكن جاءت هذه الصلاة على كيفيات سبع، كل كيفية منها معتبرة، وهذه الكيفيات يظهر أنها بحسب أحوال المصلي. وأيضا أشار المؤلف إلى شيء، وهو أن البيان النبوي للكتاب قد يرد نسخه، ومن أمثلة ذلك في صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة في الخوف أخر الصلوات بحيث أدى الصلوات بعد خروج وقتها، فنسخ ذلك بأداء الصلاة على أي حال في أثناء الوقت. وهكذا أيضا في باب الزكاة، فإن النصوص التي وردت في قوله وآتوا الزكاة محتملة أن يراد بالزكاة معاني متعددة، لكن جاء في النص النبوي بيان أن المراد إخراج جزء من المال الذي يملكه الإنسان. وجاء في النص النبوي أن الزكاة تكون في بعض الأموال دون بعضها الآخر، فإنما تجب الزكاة في النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وهكذا جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ما يملكه الإنسان من الحيوان أن الزكاة خاصة ببهيمة الأنعام. لو كان عند الإنسان دجاج ليس فيها زكاة لكونها حيوانات، وإن كانت قد تجب لسبب آخر. وهكذا لو كان عنده خيل أو حمر أو بغال هذا لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في باب الزرع لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضروات، بالتالي دل هذا على أن المال الذي تجب فيه زكاة الخارج من الأرض نوع من أنواع هذا الخارج وليس في كل ما خرج. ومن هنا كل فقيه نظر إلى هذه النصوص فأثبت صفة يرى أنها هي التي يعول عليها في إيجاب الزكاة في المال. فبعضهم مثلا قال كونه قوتا، وبعضهم قال كونه مما يدخل، وبعضهم قال بكونه مكيلا، على الاختلاف الفقهي الوارد في ذلك. وينبني على ذلك دخول، فانظروا هنا نص قرآني أوجب الزكاة في الخارج من الأرض، ثم نص نبوي على إيجاب الزكاة في أصناف من هذا الخارج من الأرض دون بعض، ثم هناك اجتهاد فقهي في معرفة الصفة التي يعلق عليها إيجاب الزكاة من عدمها. فلا بد أن نلاحظ هذه الأمور الثلاثة فيها. ومن هنا مثلا الزيتون، هل تجب زكاته قياسا على النخل والعنب أو لا تجب زكاته؟ موطن اختلاف. وفي المقابل هناك أشياء وقع الاتفاق على عدم إيجاب الزكاة فيها، مثل الجوز واللوز، وبالتالي هناك أشياء متفق على إيجاب الزكاة فيها، وهناك أشياء متفق على عدم إيجاب الزكاة فيها، وهناك أشياء مستحدثة يمكن قياسها على أحد الصنفين السابقين. وهكذا في صدقة الورق، الورق يعني الفضة، وصدقة الذهب، فعندنا إيجاب الزكاة فيهما هذا ورد في النص القرآني، كما في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. وهناك وإن كان المؤلف يرى أن صدقة الفضة أخذها رسول الله، وأن صدقة الذهب لم تكن معروفة في الزمان النبوي، وإنما قاسها الصحابة على صدقة الفضة، على زكاة الفضة. وإن كان بعض أهل العلم يخالف الإمام الشافعي في ذلك، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر إيجاب الزكاة في الذهب وأخذ زكاة الذهب، ولهم في ذلك نصوص نبوية كثيرة. ويمكن أن يقاس على ذلك كل ما يكون ثمنا للأشياء، ولهذا قال وإما قياسا، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنازوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده. في هذا إشارة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله على أن العلة في هذا الباب هو الثمنية، ومن ثم كل ما يكون ثمنا للأشياء فإنه تجب زكاته. ومن أمثلة ذلك الورق النقدي. وأشار المؤلف إلى أشياء ثمينة أثمن من الذهب والفضة، ومع ذلك ليس فيها زكاة لأنها لم تجعل أثمانا للسلع. ولذا قال وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، ومع ذلك لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة منها، فدل على أنها تخالف الذهب والفضة في هذا الباب. وهكذا أيضا الياقوت والزبرجد كانت أكثر ثمنا من الذهب والورق، ولا تؤخذ منها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهما الزكاة. وهكذا أيضا في إيجاب الزكاة بناء على أو جعل الزكاة مربوطة بالحول، بحيث تؤخذ الزكاة من المال في كل سنة. قال الإمام الشافعي: نقلت العامة أي الرواة الكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة. حينئذ قيدنا أو جعلنا هذا مبينا للنص القرآني الوارد في إيجاب الزكاة. ومثل ذلك أيضا في زكاة الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، فإن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وبالتالي النص القرآني على بين أن إخراج الزكاة في يوم الحصد وليس في وقت غيره، فجاءتنا السنة تبين مقدار هذا الحق وتبين أيضا نحوه من الأحكام مما يشعر بأنه لا يتجدد الحول، لا تتجدد الزكاة فيها بتعدد الحول. قال: وآتوا حق يوم حصاده، كأنه لا يجب إيتاء الزكاة في غير يوم الحصاد، مما يدل على عدم تعلقه بالحول. ومن هذا الركاز وهو الخارج من الأرض من الكنوز ونحوها، فإن الواجب فيها هو الخمس 20%، وحينئذ نقول الركاز لا يجب عليك أن تزكيه في كل سنة، وإنما تكتفي بزكاته مرة واحدة. ولولا أن السنة دلتنا على هذه الأحكام وأن هذه الأموال تختلف أحكامها في باب الزكاة، وإلا لقلنا بأن جميع أنواع المال في باب الزكاة أحكامها واحدة، وإنما فرقنا بناء على التفريق الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في باب الحج، فإن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا سنة وضحت المراد بالسبيل، فهنا سنة موضحة لمجمل ما في الكتاب، وأن المراد به الاستطاعة المالية لا الاستطاعة البدنية. ثم جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مواقيت الحج المكانية وكيفية التلبية، فالأول باللفظ بنص والثاني بفعل، وهكذا أيضا ما يتق المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والحلاق والطواف. لو قدر أن شخصا لم يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لما تمكن من أداء الحج، وبالتالي لم يتمكن من الامتثال لما ورد في كتاب الله عز وجل. وهذا يدلنا على وجوب تعلم الكتاب والسنة ووجوب موافقة أعمالنا لما فيهما ووجوب اتباعهما. ثم مثل المؤلف أيضا في باب العدد في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإن قوله والذين يتوفون منكم ظاهره أنه يشمل جميع النساء المتوفى عنهن أزواجهن. ثم جاءت السنة تبين أن من توفي عنها زوجها وهي حامل لا تدخل في هذا النص القرآني، فالتخصيص في الحقيقة هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية وردت في الطلاق وفي أحكام المطلقات، ولذلك لم نخصص الكبيرة الآيسة ولا الصغيرة من عموم قوله والذين يتوفون منكم. ولو كانت آية وأولاة الأحمال تشمل المتوفى عنها لخصصنا آية والذين يتوفون بالآيسة في الآيسة والصغيرة، ولكن بالاتفاق أن هؤلاء النسوة يتربصن بأنفسهن 14. وفي قوله يتربصن بأنفسهن، ما معنى التربص وما الذي يدخل فيه؟ عندنا إحداد، وعندنا اجتناب طيب، وعندنا اجتناب زينة، وعندنا لبث في البيت. كل هذه الأحكام لم نفهمها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا يبين لك أن السنة مبينة لما في كتاب رب العزة والجلال. في قوله أيضا في محرمات النساء، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهنا يحتمل أن ما سمى الله من النساء فإنه يعد من المحرمات، وما سكت عنه يعد حلالا، وهذا هو ظاهر الآية. وهكذا أيضا يفهم من الآية أن تحريم الجمع بين الأخوات يغاير تحريم الأمهات، يغاير تحريم الأمهات، لأن لما نهى عن الجمع بين الأخوات دل هذا على جواز أن ينكح الواحدة منهن. و بخلاف المحرمات أصالة حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، فهذه محرمات في الأصل وليس المحرم هو الجمع. وبالتالي فقوله وحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيها من سمى الله تحريمه في الأصل، وكذلك ما ورد في السنة من بيان بعض المحرمات الأخرى، مثلا في السنة بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، والنص القرآني ما ورد إلا بتحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، فجاء في السنة أن كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة. وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح خامسة، وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح المعتدة ما دامت في عدتها. ونحو ذلك. وهكذا في محرمات الطعام، فإن الآية القرآنية في محرمات الطعام جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحها وتبين المراد بها، وهذا موطن خلاف أصولي في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، فبالتالي لا يمكن أن تقول هذا من باب التخصيص، لأن الآية نص في انحصار المحرمات في المذكور. ولهذا قال بعضهم بأنهن لا يحرم شيء إلا ما ورد في الكتاب، وما في السنة إنما هو على سبيل الكراهة، ودثر هذا عن مالك وجماعة، في مقابل مذهب الجمهور الذين قالوا بتحريم ما ورد في السنة تحريمه. وقالوا عن الآية تأويلات، وهذا ما أشار إليه المؤلف، فقال احتملت الآية معنيين، أحدهما ألا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله. يقول: وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية، ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا في السنة إلا بدلالة فيهما. الاحتمال الثاني أن يكون قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أن المراد به مما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يدخل في باب دلالة الاقتضاء. قل لا أجد فيما أوحي إلي مما سألتم عنه محرما على طاعم يطعمه، وتحتمل مما كنتم تأكلون. قال المؤلف: وهذا أولى معانيه. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. إذن الاحتمال الثاني والثالث فيهما تقدير، ولكن يبقى الترجيح بين هذه التقديرات. ثم ذكر المؤلف عائد الحديث عن مسألة المعتدة من الوفاة. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. لكن ما الذي تجتنبه في وقت العدة؟ لم يوضح في الآية، فجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها. قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط، ما تتزوج، لكن كونها تترك الطيب أو تترك الزينة أو تلبث في بيتها هذا لم يذكر في القرآن. وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، يحتمل أنه أيضا تربص عن أشياء أخرى مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المتوفى عنها عليها أن تمسك عن الطيب والزينة، فكان الإمساك عن الطيب ونحوه بواسطة السنة، أما الإمساك عن الأزواج إنما والسكن في بيت زوجها إنما ورد في الكتاب، وكانت السنة مقررة ومؤكدة لما في الكتاب. قال: واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله عز وجل كيف إمساكها، كما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج والزكاة. واحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن، أي أتى بسنة مستقلة ليست مبينة لما في الكتاب ولا مقررة له. واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله تعالى. عقد المؤلف بعد ذلك بابا في العلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه طويل، ولذلك لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتركه ليومنا القادم أو لدرسنا القادم بإذنه عز وجل، وننطلق منه إلى شيء من ذكر الاختلاف المتعلق ب أو الناشئ عن الاختلاف في الأحاديث النبوية رواية أو فهما. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. تفضل. مع الصوت في الآية الأخيرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ليست الآية الأخيرة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لا، الآية تقول، الآية النص القرآني فيه تخصيص المحرمات بالمذكور، وظاهره إباحة ما عداه. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الآية فمعناها أن ما لم يذكر لا يكون من المحرمات. فالإمام الشافعي يقول هذه الآية نزلت على معهود العرب، فقالت لهم: كل ما تأكلونه مباح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه مما تطعمونه أنتم يا أيها العرب. وبالتالي هنا توضيح للنص القرآني بواسطة العادة والعرف الذي سار عليه الناس الذين نزل عليهم النص القرآني. فيكون ما ذكر في السنة مما لم يستبحه العرب أصلا. بارك الله فيه. نعم. يقول لو جاءنا النص القرآني، يعني هناك بيان نبوي، هذا البيان النبوي للنص القرآني على أنواع، منها ما يكون مقدرا لما في النص القرآني، ومنها ما يكون اللفظ محتملا لمعنيين في دلالة النص القرآني إشارة إلى أن المراد أحد المعنيين، فتأتينا السنة تؤكد ما في تلك الإشارة. فهذا النوع لو اكتفي بالنص القرآني لفهم المراد منه، لكن جاء التأكيد على معنى فهذا مراد المؤلف بهذه اللفظة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، جعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.